أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام وبديع العوالم والأكوان الهادي الشفيع محمد، وعلى آله أنوار الهدى ومصابيح الدجى. كنا على حال في شرح دعاء الندبة، لازلنا وفي تتمة سلسلة هاي المجموعة الثانية من شرح دعاء الندبة، تمت إثارة هذا المطلب أن دعاء الندبة يشير إلى وظيفة من وظائف وفرائض القلب، وما قد يعبر عنه في الاصطلاح فقه القلوب. فقه القلوب هو، ليس كل فقه القلوب مستحبات. الإيمان من فرائض القلوب، لكنه من أكبر الفرائض. فهذه الفريضة التي يشير إليها دعاء الندبة فريضة الحنين والأنين وإثارة الحب لله وللرسول وللمعصومين، إثارة الحب بنحو شعلة الشوق، شعللة الشوق. ما قد يعرف حينئذ بالحنين والأنين، هذه رياضة قلبية يجب أن يرعاها المؤمن يوميا، ليست رياضة على كل، ليست رياضة كما يقال أو يتخيل أنها رياضة كمالية ندبية، بل هي رياضة افتراضية أساسية. ورأينا على حال في دعاء الندبة الذي يا سبحان الله، نكات شوف عظيمة، إذا كان من الفرائض الملقاة على الإمام الصادق تجاه صاحب العصر والزمان هكذا، فما الحال بالنسبة إلينا؟ إذا كان من فرائض جميع الأنبياء والمرسلين تجاه سيد الشهداء أن يبكوا عليه، فماذا يقول الآخرون؟ على حال فلذا هذه فريضة ليست بالفريضة السهلة، فريضة مهمة. دعونا نكمل هذا الفقرات الموجودة في ندبة الإمام الصادق عليه السلام لصاحب العصر والزمان. بعد ذلك قبل أن نبدأ بالحديث النبوي في ذا المضمار، بعد نبدأ نؤسس أو نبدأ نرسم أو نستكشف رسم هيكلي لهذه الفريضة بتبيان آخر غير الذي مر بنا. ولكن الآن دعونا نتمم هذه البنود الموجودة في ندبة الإمام الصادق لصاحب العصر والزمان. طبعا الرواية طويلة، أنا أخذ منها بس مقاطع إلى حيث وصلنا. فقال فقهاء أربعة من فقهاء الإمامية الإمام الصادق: لا أبكى الله يا ابن خير، لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أي، له أبان بن تغلب وأبو بصير والمفضل بن عمر وسدير الصيرفي، أو نعم، لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك، وأي حالة حتمت عليك هذا المأتم. قال: فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه، وقال: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده عليهم السلام، وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطائه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم، التي قال الله تعالى، التي قال الله تقدس ذكره ربقة الإسلام هي الولاية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان، فقلنا: يا ابن رسول الله، كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلم من علم ذلك. المهم بعد ذلك يسرد. فهذا على كل، الرواية طويلة والرواية فيها أسرار عظيمة تتمتها حتى، لكنها ليست ذات صلة بهذا البحث الآن مباشرة، فلذلك نعرض عن ذكرها، أسرار ملاحم حتى فيها. أيما كان، فهذا خلاصة مأتم الندبة الذي أقامه الإمام الصادق لصاحب العصر والزمان قبل أن يتولد صاحب العصر والزمان. وبالله عليكم، لو لم يكن هذا أمر فريضة على الإمام الصادق، يقوم به الإمام الصادق بهذا المقدار؟ لا. على كل، فإذا كانت هذه فريضة يتكامل بها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغير المعصومين، إذا الأمر كيف؟ الأمر عظيم جدا. على أي حال، قبل أن ندخل في رواية أخرى عظيمة متواترة عند الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المضمار، مضمار الحنين والأنين والحب وإثارة وشعلات الحب، نلفت إلى هذا المطلب، يعني قراءة عقلية أخرى لهذه الفريضة الوحيانية، وهي ماذا؟ يتم بيان ذلك من نقاط. النقطة الأولى تبيان جديد لهذا البحث، يعني إضافة إلى ما مر بنا من بيانات مقتبسة من بياناتهم عليهم السلام. تبيان آخر نستعرضه من خلال النقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى، نظام الأخلاق فيه مدارس كثيرة. نظام الأخلاق مدارس كثيرة، مدارس كثيرة، حتى أصحاب الفلسفات المادية، الفلسفات الحادية، الأديان والملل والنحل المختلفة، البحث في الأخلاق فيه مشارب كثيرة. النقطة الثانية، مشارب كثيرة يعني مختلفة بنيويا حتى في الأخلاق. من باب مثلا الرأسمالية أو المادية، بعض ما تؤمن بالفضيلة الأخلاقية ولا بالرذيلة الأخلاقية. هناك مدرسة مادية رأسمالية ما تؤمن بالفضيلة والرذيلة، ما في فضائل ورذائل، هذه مدرسة من المدارس. يعني ما في حسن وقبح، محاسن وقبائح ما موجودة، أو أن الفضائل للقوة بلغ ما بلغ. مثلا السبعية فضيلة لأنها قوة، المكر مطلقة ولو مكر الشر، ما دام انه هو قوة ففضيلة. الغدر مثلا حسب منطقهم، لأنه مكر لأنه قوة فإذا فضيلة، كل قوة يساوي فضيلة وكل ضعف فيساوي رذيلة، عندهم هذا المنطق. القوة والقوي فضيلة، الضعف والضعيف رذيلة، القوة والقوي حسن ومحاسن، الضعف والضعيف. طبعا هذا الاستدلال، هذه البنية إجمالا صحيح، لكن أي قوة أي ضعف كيف سول فيها المنطق؟ المقصود أن إذا المدارس الأخلاقية مدارس كثيرة، فضائل ورذائل. مثلا مدرسة الصفصطيون، طول التاريخ هناك مدارس صفصطية، إيه يوم في يومنا هذا مدارس صفصطية، وإن كانت تخاف أن تسمي نفسها صفصطية. أو نعم تحترز أو تحترس أن تسمي نفسها صفصطية، لكنهم صفصطيون يعني تشكيكيون. الصفصطيون عادة ما يؤمنون بالفضيلة والرذيلة، يقول كل هذه خداعات جماعات ينشرون أفكار الفضيلة والرذيلة والحسن والقبح والمحاسن والمقابح. لا، ما موجودة، هذه استغلالات استثمارات خداعات. في على كل مدرسة هكذا. الآن دققوا جملة من الحداثويات والألسنيات، لا أقول كلها، جملة جملة منها، وهي ما يعرف بالبرمجة العصبية اللغوية التي هي وليد غير شرعي علمي، أصلا لا يعترف به كشيء علمي في العالم، أصلا العالم أقصد الأكاديمي الرسمي الغرب والشرق، أما الشرق الأوسط للأسف يتعاملون معه مزبلة الثقافة صراحة، يعني معذرتنا مع احترامنا إلى أبناء الشرق الأوسط، لكنهم يتعاطون معنا، وهناك استجابة للأسف من شريحة كبيرة أن يتعاملون مزبلة الشرق الأوسط، مزبلة الثقافة. يعني شنو؟ يعني كل ما كل تصنيع ما يسوق، وين يسوق؟ سوق الحراج، كان من سوق الحراج، وإلا البرمجة العصبية اللغوية لا أب لها ولا أم، ما في جامعة أكاديمية في العالم تعترف بالشرعية العلمية لبرمجة العصبية اللغوية، هي عبارة عن مجندين من الاستخبارات الغربية أولدوا هذا ما يسمى بفن وكذا، وروجوا هنا ما شاء الله، استلمت أيدي وباسم شهادات يعطون وكذا، كلها زيف في زيف زيف في زيف، بس ما في شيء يعني في الحاضرة العلمية البشرية الرسمية ما في شيء يسمونه برمجة عصبية لغوية، هذه عبارة عن لقيط يأخذ من الألسنيات شيء، يأخذ من الحداثويات شيء، يأخذ من العلمانية السكولار شيء، يأخذ من التعددية بلوراليزم شيء، أصلا هو شيء ليس هو وليد لقيط تماما، زي أن يروج، زي هذا شنو هدفه؟ استخبارات المعادية تروجة هدف شنو؟ هدف ضرب ثوابت الفضائل وضرب ثوابت المحاسن، وإن كان يطعم بالتنمية الإنسانية ويطعم بأمور معينة، بس هدف في زوايا عساعس هذا المباحث زعزعة الفضائل وزعزعة يعني قبح الرذائل. شنو كل ما عمل الآباء؟ شنو ثور على كل شيء؟ ثور حتى على الفضيلة، على ثوابت الفضيلة وثوابت المحاسن وثوابت بالمعنى تحت اسم التجديد وكذا كذا فلان. على كل للأسف يعني مع احترامنا المفروض لأنفسنا أصحاب الشرق الأوسط، هي عقلية الشرق الأوسط خليها، أو عقلية المسلمين أو العرب أو العالم الثالث عموما على يد حال، بل ربما العالم الثاني فضلا على العالم الثالث، جعلنا مزبلة زيوف وتزييفات لتسويق على كل أجندات فكرية دائما هكذا. والعجيب أنه لو معلومة معينة، ملف علمي معين تخاطب في عقلية الشرق الأوسط على كل لأبناء الشرق الأوسط، تقول لهم يا جماعة الخير هذا ملف مزيف خرج من هوليود ليس له واقعية، تخيل، وإن عشعش عندكم 40 سنة 30 سنة، هم يعترفون في تقارير علمية كذا كذا، ما يستطيع أن يتحرر من التزييف الهوليودي. على كل إنسان هذا نفث معترضة لا أريد أن أتعطل فيها كثير، بس واقعا لها واقع عظيم للأسف، واقع عظيم. إذا كان الأستاذ الجامعي عندنا، بل حتى عندهم، مو بس عندنا حتى عندهم، هناك حركة فكرية تسمى الموحدون في نفس الغرب سيما في الأمريكتين، ناقشوا كثير من الأساتذة اللي تبنون نظرية داروين. أصم هؤلاء وفي ضمن حلقات موثقة يعني تصويرية وكذا وفلان، المهم أنه لا يميزون بين الخيال العلمي والفرضية العلمية، ولا بين الفرضية العلمية والنظرية العلمية، ولا بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية. الآن كثير من أساتذة الجامعات مع احترامنا وغيرهم بعد، يعني جملة العقل الثقافي الشرق الأوسط والعالم الثالث، العالم الثالث اعلموا، العالم الثالث ليس جغرافيا، العالم الثالث ليس جغرافيا، ما تلتفتون له لا، العالم الجغرافي نفس شعوب العالم الغربي هي خطية من العالم الثالث، شعوب العالم الغربي نتيجة الفقر المدقع، كذا مليون ما عندهم سكن، كذا مليون، هذا هو خطئ، هو يعني يعيش في نفس حالة العالم الثالث. العالم الثالث مو عالم يعني جغرافي، عالم الثالث يعني عالم طبقي بالدقة، هكذا العالم الثاني، ما كذا العالم الأول، ما كذا طبقة الأثرياء وعصابات المال وفلان. المقصود فهناك جملة من يعيش في العالم الثالث، وأريد أعود وأكرر، العالم الثالث ليس عالم جغرافي بالدقة، عالم طبقات. هذا أفراد العالم الثالث، أفراد العالم الثاني أيما كان، لا يميزون بين الحقيقة العلمية في أي تخصص، في الفيزياء كيمياء، وبين النظرية، وبين الفرضية العلمية، وبين الخيال. أعلاها الحقيقة العلمية، ثم النظرية، ثم الفرضية، ثم الخيال أو الأسطورة. وليس معنى الخيال العلمي والأسطورة أنه لا يكترث به، يكترث. مثلا من باب المثال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، سواء لو الفضاء فضاء الجو الهواء في المحيط بالكرة الأرضية، سما وراء هذا بحث آخر، هل حقيقة أو خيال هذا بحث آخر. إطلاقه تم بفرضية أو بدون الفرضية بخيال، أيا ما كان يجب أن نميز بين ماذا وماذا؟ يجب أن نميز بين الفرضية الحقيقة والنظرية، والفرضية والحقيقة والخيال. الآن للأسف في البحث الفكري ليس هناك تمييز بين هاي الأمور عند المتخصصين أصحاب التخصص. لما؟ لأنه هذا المتخصص، مع احترامنا للمتخصصين سواء أكاديميين أو غيرهم، يبرع في الرسالة التي يكتبها في الدكتوراه أو في، إن كان برع بعد، أو في الماجستير أو في الكتاب الذي كتبه سواء لم يكن أكاديمي. زبقية الموارد ليس عنده غوص فيها، فما يميز بين الحقيقة وكذا. على كل، وهي طبعا كلنا مخاطبون بذلك، هاي المسؤولية العلمية لا يستثنى منها أحد. على أي حال هذه جملة معترضة لا أريد أن أطيل فيها، لكنها واقعا أزمة، أزمة فكرية، أزمة بتمام معنى الكلمة. على أي حال، نعم، النقطة الأخرى في هذا المجال فرق نظام الأخلاق في الوحي عن نظام الأخلاق في المدارس الأخرى، هذه نقطة حساسة جدا. نظام الأخلاق في الوحي كما بينه القرآن الكريم وبينه النبي العظيم وبينه الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم وسلسلة الأنبياء والرسل هكذا كلهم، نظام الأخلاق في رسم الوحي ليس يقتصر على أخلاق الحياة الدنيوية أو حياة الدنيا أو قل الحياة الأرضية أو قل نظام أخلاق الأبدان أو النفوس بما هي متعلقة بهذه الأبدان الأرضية. المعروف في نظام الأخلاق غاية الأمر رسم نظام مرتبط بأخلاق النفوس من حيث حركات وأفعال البدن، هذا البدن الغليظ، هذا هو المعروف، حتى أن جملة من علمائنا الذين خاضوا حتى بالفلسفة اليونان، بعد الفلسفة اليونانية وإن كانت شيئا ما ارتقت عن هذا المستوى إلى مستوى أكثر، ولكن غاية ما أسسه، افترض كتاب الأخلاق لأرسطو أو أفلاطون، غاية ما يرتقي إلى أخلاق البدن وأخلاق النفس بما هي ترتبط بالبدن. رحمة الله عليه المرحوم النراقي كتب جامع السعادات، لكن بنفس كأنما الهيكلية والمنهجية للفلسفة اليونانية، بينما لا، نظام الوحي يرسم نظام أخلاق كما في القرآن والأحاديث النبوية ونهج البلاغة وأحاديث المعصومين، يرسم نظام أخلاقي غير كتاب جامع السعادات، غير كتاب الأخلاق عند أفلاطون أو أرسطو. كيف يعني؟ شنو الفرق بينه؟ فوارق عديدة مهمة بين نظام الأخلاق الذي يرسم في نظام الوحي مع نظام الأخلاق الذي يرسم في الفلسفات البشرية، الفلسفة الهندية، الفلسفة الحرانية، الفلسفة الفارسية البهلوية والفهلوية، الفلسفات البشرية عموما نظامها الأخلاقي جانب، ونظام الأخلاق في الوحي شيء آخر. هذه الفوارق يجب الالتفات إليها، بنيوية وأساسية ومؤثرة جدا، مؤثرة جدا. نعم، هذا الفارق شبيه بماذا؟ شبيه، لاحظوا، بالاختلاف الموجود في المدارس المنطقية. تدرون بعد المنطق يعني منهجة المعرفة، منهجة الفكر، ما هو الميزان المنهجي في التفكير والاستنتاج، هاي المنطق، المنطق اليوناني، المنطق الإشراقي، المنطق للمدارس البشرية الكثيرة العديدة، نمط. أما نظام منطق المعرفة في الوحي له نظام آخر، يعني المدرسة المنطقية في القرآن، في الحديث النبوي، في نهج البلاغة، في الصحيفة السجادية، في رواية أهل البيت، نظام آخر. هذه نكتة مهمة جدا، أن كيف المدارس المنطقية مختلفة جدا جدا جدا، مدرسة المنطق الرياضي، مدرسة المنطق الاجتماعي، مدرسة منطق علم الإحصاء، وهلما جرى هناك أيضا ماذا؟ مدرسة المنطقية للوحي. منطق الوحي ما هو؟ غير المنطق الأرسطي واليوناني وهل مجرى بقية المدارس المنطقية البشرية. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. شنو ربط التقوى بالفكر مثلا بالهداية؟ الذين يؤمنون بالغيب شنو ربط؟ ما الذي من ربط بين الهداية وال ولما جرى؟ فلاحظ في بداية الخمس آيات في بداية سورة البقرة مثال على المدرسة المنطقية القرآنية منظومة متكاملة تختلف عن المدارس المنطقية البشرية. يعني معالجة لمجموع قوى الإنسان في القرآن، هذه منطق القرآن، الحديث النبوي هكذا، في نهج البلاغة هكذا، الصحيفة السجادية هكذا، أحاديث المعصومين هكذا، كذلك في نظام الأخلاق. في نظام الأخلاق نظام المدرسة الوحيانية في نظام الأخلاق يختلف تماما مع الآن. بتقول لي على كل لم يكتب في هذا، لما كتب باللسان الحديث؟ لاحظوا دققوا، الكليني رحمة الله عليه ذكر جملة من الأبواب، ذكر جملة من الأبواب الأخلاقية العديدة العديدة، عشرات الأبواب الأخلاقية ذكر رواياتها في كتاب الإيمان والكفر في الكافي. عجيب، واحد يتعجب لماذا هذه الفهرسة؟ الفهرسة فهرسة الكتب، تبويب الكتب يا أخوان مرارا مر بنا، عبارة عن هندسة علمية. الفهرسة عبارة عن ماذا؟ هندسة علمية. التبويب يدل على منهاج علمي، مبنى علمي. على أي حال، لماذا المرحوم الكليني أورد أبواب الأخلاقية ضمن كتاب اعتقادي، كتاب الإيمان والكفر؟ هل هذه صدفة؟ هل هذه غفلة؟ حاشا، لا. إذا النكتة هنا في حقيقة الكليني رحمة الله عليه شأن الخريطة المرسومة في كثير من نصوص الوحي من القرآن وسنة المعصومين، أن نظام الأخلاق مرتبط أساسا أس الأساس بالعقائد. مثلا صاحب الوسائل رحمة الله عليه، شوف لاحظ صاحب الوسائل في تبويب لأبواب جهاد النفس جعل أبواب جهاد النفس من الفروع. هذا التبويب قد يؤخذ عليه صاحب الوسائل رحمة الله عليه، مع أن صاحب الوسائل عقليته جدا ثاقبة، أصلا ذوق العقلي جدا ثاقب صاحب الوسائل رحمة الله عليه، يظهر هذا من كتاب الرجعة وكتب أخرى. لكن هنا ما دونه صاحب الوسائل يقول نعم عند تدوين آخر صاحب الوسائل باسم تكملة الوسائل، ثلاث مجلدات طبعت غير الوسائل، ها، باسم تكملة الوسائل ثلاث مجلدات، وسائل وسائل كأنما ربما اسمه، المجلد الأول في العقائد، المجلد الثاني قواعد أخلاقية، المجلد الثالث قواعد أصول الفقه. على أي حال لربما هناك تدارك. الفرق المهم بين ما صنعه صاحب الوسائل في الوسائل مع الكليني في الكافي ماذا؟ أن الكليني النظام الأخلاقي أدرجه، عسعسه، أدخله، جعله ضمن العقائد. سبحان الله، يعني أصول كافي هو أصول، فروع الكافي فروع. كيف صاحب الوسائل صاحب الكافي جعل، نعم جعل العقائد الأخلاق في ضمن. هنا نشير لهذا. وطبعا هناك جملة من المحققين الكبار من أعلام الإمامية ربما أيضا هذا التبويب انتهجوه. في الحقيقة النظام الأخلاقي بحسب بيانات الوحي، نعم أول طبقة منه العقيدة. العقيدة أخلاق؟ إيه نعم، بمعنى هي أخلاق. لاحظوا الحديث النبوي الشريف، العلم كله فاضل إلا ماذا؟ إلا آية محكمة أو سنة قائمة أو ماذا؟ أو فريضة عادلة. آية محكمة بحسب اتفاق طبقات العلماء فسرت الآية المحكمة بالعقيدة، آية الإيمان بآيات الله أو الجحد بإيمان بآيات الله، الآية إشارة واضحة للعقائد، آية محكمة مو آية متشابهة. بعد سنة قائمة، السنة القائمة، السنة سنة سنن حركة سير، قائمة يعني فاعلة، هي إشارة إلى الأخلاق. الثالث فريضة عادلة، فريضة عادلة بعض قد يفسرها بالإرث لكن هو في الحقيقة كل الفروع. المهم في هذا الحديث النبوي بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن أساس الأخلاق هي السنة القائمة، ماذا؟ هي الآية المحكمة. يعني البنية الأصلية للأخلاق هي العقيدة. إن بنية كيفما تبنى العقيدة تلقائيا الأخلاق تبنى على إثرها. وهذه حقيقة إعجازية كشف عنها الوحي. يعني شلون حقيقة إعجازية؟ حقيقة إعجازية يعني أن ما هو المعروف من أن حسن الأخلاق ومحاسن الأخلاق وفضائل الأخلاق ذاتيون، وكما يعني عندنا مثلا حسن ذاتي علي كما يشير للمظفر وغيره، مثلا حسن ذاتي علي، حسن ذاتي اقتضائي لا اقتضاء، مثلا تقسيم الأفعال أو لا كذا يقسموها بهذا النمط. نعم هذا التقسيم حسب رسم النظام الذي يرسمه الوحي في نظام الأخلاق، لا، حسن الأخلاق بحسن العقيدة، بصدق العقيدة، بحقيقة العقيدة. إن كانت الرؤية الاعتقادية حقا ما يبنى عليها من رسم أخلاقي هو حسن، وإن كانت الرؤية العقائدية والعياذ بالله اللي ربما يعبر عنها الأيديولوجيا، الرؤية الأيديولوجية والأيديولوجيا يعني لغة لاتينية في العقيدة مرادف لها في اللغة العربية العقيدة، إن كانت الرؤية العقيدية لا سمح الله غير صادقة غير حقيقية، ما يبنى عليها من أخلاق فهو قبيح ورذيلة. الله أكبر، هذا تعريف جديد للفضيلة والرذيلة الأخلاقية في الوحي. نعم نعم، تعريف جديد وعظيم. تعريف جديد وعظيم للفضيلة الأخلاقية وللرذيلة الأخلاقية. أن أساس أس فضيلة الأخلاق هي العقيدة. فإذا النمط الأخلاقي الذي هو من تداعيات العقيدة الصحيحة الصادقة، ذاك النمط الأخلاقي فضيلة. وأي تداعيات أخلاقية تترشح من العقيدة الباطلة الكاذبة، تلك التداعيات الأخلاقية هي رذيلة. إذن ميزان الموازين في الفضائل الأخلاقية العقيدة الصادقة الصحيحة، هذا ميزان جديد في المدارس الأخلاقية يبين الوحي. أن أساس أم الفضائل الأخلاقية العقيدة الحقة، أم الرذائل في الأخلاق العقيدة الباطلة. هذا منطق جديد، هذا منطق جديد في الأخلاق، نظام أخلاقي آخر يبينه الوحي، جدا وحي. طبعا الآن العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وصلت إلى هذه الحقيقة التي يذكرها الوحي، وهي ماذا؟ أن الرؤية يعبرون عنها الرؤية الكونية. الرؤية الكونية يعني نفس الأيديولوجيا، يعني نفس العقيدة. العقيدة هي شنو بالدقة؟ دققوا، أحد تعاريف العقيدة هي ماذا؟ الرؤية الشمولية، المعرفة الشمولية لكل عالم عوالم الأكوان. هو هذا نفس العقيدة. العقيدة بشنو؟ سبحان الله، يعني تعريف جديد للعقيدة. هو صحيح تعريف في محله، العقيدة عبارة عن معرفة شمولية، بينما مثلا الأخلاق معرفة، الأخلاق بالاصطلاح الدارج البشري، الأخلاق لا، دائرة أضيق. القوانين المدنية أو الفرعية ما شئت فعبر، دائرة أضيق وأضيق، كوكب هذا الكوكب. فالعقيدة بالدقة العقيدة بالدقة هي عبارة عن معرفة شمولية، رؤية شمولية، وليست معرفة متوسطة أو معرفة ضيقة. العقيدة هكذا. الآن توصلت العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم على كل الروحية النفسية، جملة من مجموعات العلوم البشرية الحديثة، توصلت إلى هذا النظام أو هذه الخارطة أو إلى هذا الترابط الذي ذكره الوحي، أن الرؤية الكونية يعني العقيدة هو أساس لنظام الأخلاقي، والنظام الأخلاقي هو أساس للقوانين المعيشية أو المدنية أو الفرعية. دائرة حلقات ثلاث التي أفصح عنها سيد الأنبياء، العلم كله فاضل إلا ثلاث: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. شوف لاحظ قوس حلقات. طبعا في منطق الوحي هكذا أيضا ذكر قرآنيا نبويا وفي سنة المعصومين: العمل يولد أخلاق، والأخلاق تولد عقيدة، كالآية التي قرأتها: عقيلة بني هاشم فكان على يزيد فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. العمل السيء يقود إلى نتيجة العقيدة الباطلة، يعني كما يرسم الآن في الأبحاث العقلية عندنا قوس نزول وقوس ماذا؟ صعود. نزول يعني من العقيدة إلى الأخلاق إلى العمل، من العمل للأخلاق للعقيدة، دائرة كاملة من وإلى. إذن هذا الشيء خطير وعظيم في نظام الأخلاق بصراحة، هذا يجب أن يرسم بشكل واضح مهم في كتب الأخلاق إذا أريد كتابته على مقررات نظام الوحي. أذكر لكم مثل لتوضيح هذا المطلب. طبعا احنا نريد ان نصل الى بيت القصيد وهو فقه القلوب الحنين، اين موضعه من هذه الخارطة؟ يعني الهدف هو هذا. في مؤتمر عقد حول نهج البلاغة في طهران، حضره شخصيات من كل حد وصوب في العالم. أحد مشايخنا توفى الله يرحمه، هو أيضا على اتحاد من خريجي حوزة النجف الأشرف، أيضا شارك في ذلك المؤتمر، وهو من ذو قدم راسخ في المعارف والمعنى، رحمة الله عليه، توفي نجفي المولد، نجفي الترعرع، نجفي الاجتهاد، أي مكان. ففي ذلك المؤتمر أثير هذا المطلب العلمي، ما هو؟ أن خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة لابد أن تفكك البعد الاقتصادي جانب، البعد السياسي جانب، البعد الأخلاقي جانب، البعد العسكري جانب، ولم يجرى. فصار كثير من المقالات العلمية التي خاض فيها الباحثون في ذلك المؤتمر توصلوا إلى هذه النتيجة، أنه يجب أن يؤلف ويدون بدل من هذا نهج البلاغة الموجود. يقوم الباحثون بتفكيك الخطب الشريفة إلى بنود ومعادلات نهج البلاغة السياسي، نهج البلاغة الأخلاقي، نهج البلاغة الروحي، نهج البلاغة السياسي، نهج البلاغة العسكري على المجرة. تقريبا نتيجة اللجان والجداول والبحوث العلمية توصلت إلى هذه النتيجة. جاءت نوبة هذا الشيخ رحمة الله عليه توفي، قال أنا أخالف ما أنتم تذهبون إليه. الخارطة الموجودة في نهج البلاغة غير ما أنتم تذهبون إليه. قالوا كيف؟ يعني طبعا جت نوبته في أن يدلي بدلوه في البحث وكلمة. قال ألا كلامهم في محل متين. قال ألا تشاهدون القرآن الكريم؟ الآية الواحدة، السورة الواحدة، الجزء الواحد من أجزاء القرآن الكريم تشاهد فيه سياسة وأخلاق وعمل وعقيدة وصاعد ونازل، كل في مجموع واحد. هذه إذن ظاهرة ليست فقط في نهج البلاغة، موجودة وين؟ في القرآن الكريم. بل هذه الظاهرة أيضا موجودة في الحديث النبوي، بل في الحديث القدسي، بل في أحاديث المعصومين. أن تلاحظ الوسائل من باب المثل جرى بين طرفين على كل في الوسط العلمي معروفين سجال حول مسألة، مسألة حساسة أثيرت حولها تداعيات. من ضمن السجال العلمي بين الطرفين الذي كان قد حدث وعاصرناه وما شابه ذلك، أنه مثلا هذا الطرف قال الكتب الأربعة مصدر من مصادر مقتل سيد الشهداء. الطرف الآخر سجل عليه محاضرة قال كأنما هذا غفل، الكتب الأربعة في الفروع وليست في مقتل السيد الشهداء، هي غفلة واضحة للتسرع كذا، سجلت مؤاخذة كذا. لكن الصحيح أجيب عن أنا شخصيا أجبت على كل عن هذا الاعتراض، أنه يخطئ من يظن أن الكتب الأربعة كتب فروع، يخطئ من يظن أن الكتب الأربعة كتب فروع. لما؟ لأن طبيعة روايات أهل البيت صلوات الله عليهم في الرواية الواحدة غالبا، لا أقول دائما، غالبا في الرواية الواحدة لا يقتصر الإمام على بيان ماذا؟ الفرع، بين أصل أخلاق فرع، فرع أخلاق أصل، يعني المنظومة كاملة. ولو فتش إنسان حتى عن ما جرى من سيرة سيد الشهداء أو كذا كذا، نعم يجد مقتطفات كثيرة في الكتب الأربعة. يمكن واحد يستخرج بمقتل لمقتل الطف من باب مثال، مثال كبحث علمي، يستخرج من الكتب الأربعة. نعم، مثلا من لا يحضره الفقيه، المجلد الرابع مملوء بأحاديث النبوية المطولة المملوء بالمعارف والعقائد والنظام الأخلاقي. نفس كتاب من لا يحضر الفقيه الصدوق، صغير أصول كافي مجلدين في الأصول وكذا، المجلد الثامن هم كل عقائد ومعارف وعقائد وتاريخ بعد. حتى أن الكتب الأربعة، تصدقون أو لا تصدقون هذا شأن يرجع إليكم، الكتب الأربعة مصدر تاريخي عظيم، نفس الكتب الأربعة مصدر رجالي عظيم. كتب الأربعة ليس من باب المثال. سببه يا أخوان ما هو؟ سببه في الحقيقة أن الحديث المعصومين، القرآن الكريم، نهج البلاغة، حتى الصحيفة السجادية لا تظنوا أن الصحيفة السجادية كتاب دعاء فقط. الصحيفة السجادية مر بنا كتاب معارف، كتاب فروع، كم من فرع فقهي، قواعد فقهية استخرجها فقهاء الإمامية من الصحيفة السجادية. إذن وقواعد عقائدية خطيرة من الصحيفة السجادية، أسرار معارف من الصحيفة السجادية. المقصود نرجع، نظام الوحي بالدقة ليس نظام مفكك، بل هو ماذا؟ نظام منظومي. الخلاصة في هذه النقطة، ونكمل إن شاء الله غدا حول هذا البحث حساس مهم في معرفة الحنين في دعاء الندبة ماذا يشكل، أن أفضل الفضائل في نظام الوحي العقيدة الحقة، أفضل الفضائل وأرذل الرذائل العقيدة الباطلة. الفضائل الأخلاقية تحت ظل الفضائل العقائدية، والرذائل الأخلاقية تحت ظل الرذائل العقائدية، فضلا عن الرذائل العملية. لا يهولنك الفضائل العملية، الفضائل العملية طبقة تحتانية تحت ظل الفضائل الأخلاقية، والفضائل الأخلاقية المتوسطة تحت ظل القمة وهي الفضائل العقائدية. كذلك لا يهولنك رذائل العمل، الرذائل العملية برمتها تحتانية تحت ظل ماذا؟ انطلق من هذه النقطة، هذه النقطة خطيرة وحساسة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.